بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال: هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس، وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئا، وهو شامي ثقة، وقد روى نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد روى نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتوله، وإذا ذبح أحدكم وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته، فإن وليرح ذبيحته. خرجه ابن عدي. وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري في كتاب السير فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري في كتاب السير عن خالد عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو قال على كل خلق، هكذا أخرجها مرسلة. وبالشك في كل شيء أو كل خلق، وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان. وقيل إن المعنى: إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، فيكون المكتوب عليه غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه. ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا، كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله: كتب عليكم الصيام، وقوله: كتب عليكم القتال، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة، كقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني زي ما بيقول في كتابة شرعية وكتابة قدرية، يعني الكتابة الشرعية اللي هي الإيجاب، كما كتب عليكم الصيام يعني يلزمكم شرعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني يلزمكم تأديتها في أوقاتها، دي كتابة شرعية وبيبتلى فيها المؤمن والإيه وغيره. وأما الكتابة الأخرى دي كتابة قدرية، كأنه قدر، ها؟ أيوة، كتب الله يعني قدر عنده أن الغلبة لله سبحانه وتعالى ولدينه ولرسله، ليس ده من الكتابة الشرعية اللي هي مطلوب منكم فعلها أو أداؤها، لكن ده من البشارة، يعني بيقول الله سبحانه وتعالى إن مكتوب عندي في القدر، يعني مسألة قدرية هنا، أن الله سبحانه وتعالى سيغلب دينه وسيتغلب رسله في الختام أو في النهاية. ففي كتابة شرعية، وهذه الكتابة الشرعية هي زي الأمر الشرعي، ممكن لو عصى الإنسان لا يفعله، ولو أطاع يفعله، تمام؟ زي كتب عليكم الصيام، فاللي بيصوم قد فعله شرعا، واللي لم يصوم لم يفعله شرعا. لكن الكتابة القدرية هي ملزمة، يعني هي تقع غصبا عن الجميع، غصبا عن المؤمن وعن وعن الكافر، ليست باختياره وليست مدار ابتلاء، وإنما بيخبر بها إما من باب الإعلام، وإما من باب البشارة، وإما من باب النذارة أو غيرها. فالكتابة على قسمين. لا دي كتابة شرعية كتبنا عليهم، يعني فرضنا عليهم انه اللي يقتل نفس يبقى لابد ان تقتل ايه النفس بالنفس، فدي كتابة شرعية. وإلا فلو كانت الكتابة القدرية لا تتخلف. لا بس الآن في أهمه هو التوعد بالعذاب غالبا يكون بعد الكتابة الشرعية على أساس إيه؟ يعني لو ما فعلتم بالكتابة الشرعية ستحاسبون على هذا. وما دام الأمر يتعلق بالحلال والحرام والإيجاب والإلزام فده معناه إنه إيه؟ إن مسألة شرعية وبالتالي يبتلى بها الإنسان، لو أداها فإنه يؤجر ولو ما أداها متوعد بالإيه؟ بالعقاب أو بالعذاب. تمام. قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان إني خشيت أن يكتب عليكم، يعني يفرض. تمام. كتابة شرعية. وقال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، كتابة شرعية. وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، دي كتابة قدرية. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان وقد أمر الله تعالى به، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراء على ما سبق ذكره، وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها. يعني هو أيضا يريد أن يقول الإحسان على قسمين، إحسان واجب وإحسان مستحب، إحسان فيما يتعلق بالواجبات وإحسان فيما يتعلق بالمستحبات. قال وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه الكمال، على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. يعني كأنه بيقول العامة الأمور الآن معانا فيها إحسان واجب وإحسان مستحب، يعني الصلاة هتلاقي فيها إحسان واجب وإحسان مستحب. الإحسان الواجب اللي هو الإتيان بإيه؟ بأركانها، اللي هي إذا نقصت منها قد تخل بها وقد يأثم الإنسان. وفي إحسان مستحب اللي هو بقى إتقانها، زي ما تقول الذكر، الخشوع فيها، حضور القلب، كثرة الذكر الله فيها، مثلا بدل ما بيسبح ثلاثة يسبح خمسة يسبح عشرة. تمام. بدل ما يدعو يعني خفيف بيدعو بخشوع ويطيل في السجود ويطيل في الركوع، ده كل أنواع من الإيه؟ من الإحسان المستحب اللي هي ليست واجبة لكن اللي هو لا تتم الصلاة إلا به، سواء من الأركان أو من الشروط أو من الواجبات، فده كله داخل في الإحسان الإيه؟ في الإحسان الواجب. وأما ما تتم به الصلاة ويكمل به أركانها وشروطها وواجباتها، ما زاد على ذلك يعتبر من الإيه؟ من الإحسان المستحب. وهكذا كل فعل هيمشي في نفس الإيه؟ في نفس الطيار. الصيام هيبقى فيه إحسان واجب وإحسان مستحب، الزكاة نفس الشيء، الحج نفس الشيء، كل عمل من الأعمال يمكن أن يكون فيه شيء واجب وفيه شيء مستحب. قال والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يصبر، يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب أي مستحب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. الظاهر أوحاها، لأن الوحي هو الشيء اللي بيكون خفي وسريع، الوحي إعلام بإيه، فالظاهر أن أوحاها أحسن مناسبة للمقام. قال وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، اللي هو إيه؟ إزهاق النفس بدون إرهاق وبدون إيه؟ تعذيب. ولعله ذكره على سبيل المثال، أو لحاجتي إلى بياني في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر الهيئة، أي الهيئة، لأن فعلة يعني هم معهم في النحو الصرف حاجة اسمها اسم الهيئة. اسم الهيئة يأتي على وزن فعلة، تقول: قعدت قعدة، وجلست جلسة، وذبحت ذبحة. تمام؟ فالذبحة هنا والقتلة هو الهيئة، فكأنه ايه، فأحسنوا هيئة الايه، هيئة القتل نفسه، بانه يحد السكين، وانه ما يذبحش الحيوان امام امه، ما يقعدش يعني ايه، ما يربطه كويس بحيث ما يقعدش الحيوان ايه يعني يجرح مرة ويصاب مرة، يعني المقصود يفعل ايه، يفعل كل ما يؤدي الى ازهاق الروح بسلاسة وبسهولة جدا، بحيث لا يتألم الحيوان، لان الغرض ليس تأليمه، وانما الغرض هو ايه، هو الحصول على لحمه مثلا. تمام؟ فده يتأتى اليه باسرع ايه، باسرع سبيل. تمام؟ قال: الآن معهم مسألة أنه يضرب الحيوان على رأسه، هذه في الخارج، يعني معهم بعض الآلات من اعتقادهم من ضمن الإحسان إلى الحيوان أنه إيه، أنه بيخبط على رأسه فكأنه يصاب بنوع من الشيء في المخ أو شيء، فإيه، فيفقد وعيه أو إحساسه، فعندما تأتي السكين تذبحه يكون فاقدا الوعي. لكن يعني المشكلة انها ليس فيها احسن، من ناحية انك بتضربه هذه الضربة نفسها يعني نفسها مؤلمة، يعني فما تكون النفس الايه، نفس هي نفس ضربة السيف او ضرب الآلة نفسها افضل من هذا. الامر الاخر اشكالية في هذا، ان تلك الضربة ممكن تموته، وبالتالي ما تجي السكينة لو قد ايه، قد زهقت روحه، فدي مشكلة، وبالتالي يموت بدون ايه، بدون ما يزكى يعني، فما تصلحش تلك الايه، تلك الهيئة يعني. وبالكهرباء، ايوه، وبالكهرباء، بس يبدو الكهرباء هم معاهم فولت معين بايه، بيخلوه يبدو انه ما يموتش، ولا بيموتوه،
ما تعرف الدجاج اكثر شيء على الدجاج
انه فيقتله. فده لا يجوز بلا شك، لانه الاحسان لا يتعارض مع الايه، مع قواعد الشريعه، يعني ما فيش احسان مثلا تاتي تقول ده والله احسان اليها، احسان اليها كيف وانت مامور بتزكيتها، يعني التزكية لابد منها، وبالتالي الإحسان الشرعي لابد ألا يتعارض مع إيه، مع قواعد الشريعة. ومن أهم تلك القواعد في مسألة الحيوان إنه يزكى، يعني لابد إنه يذبح من الأوداج، وبالتالي يخرج منه الإيه، يخرج منه الدم يعني، فأي طريقة أخرى ما تنفعش إن تعارضت مع تلك الطريقة يعني. قال: والقتلة والذبح بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم، وعليكم السلام، وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق. قال الله تعالى في حق الكفار: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون فيه الضرب فيه أسهل على المقتول، وهو فوق العظام دون الدماغ، ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك في الموضع ده. والموضع ده يبدو كان مشهور عند العرب حتى قبل الإيه، قبل الإسلام، ضرب العنق يبدو أنه كان موجودا، بعد كده اخترعوا أشياء بعضها شديد الإلام، زي مسألة الخازوق دي كانت موجودة في أوروبا فترة معينة، أنه يؤتى بشيء حاد ويوضع عليه الإنسان فيفتق أحشاءه كلها، وده من أشد أنواع العذاب. وعندهم كان أيضا الحرق حيا، كان في فترة من الفترات في العصور الوسطى يحرقون السحرة والسواحر بإيقاد النار فيها إيه، في الساحر أو الساحرة حية، وده كله لا يجوز يعني إيه في الشريعة الشريفة، وإنما لأنه منافي الإيه، منافي للإحسان. والأمر الآخر مخالف للنص بألا يحرق بالنار، يعني لا يعذب بالنار إلا رب النار، حتى الحيوان لا يجوز الإيه، لا يجوز قتله بالإيه، بالنار، إلا إذا كان دي طريقة تسوية، يعني أنت الآن زي السمك زي الجراد وغيرها مثل هذا يسوغ، لأنه إيه، لأنه دي طريقة أكله أو شيء من هذا القبيل، وليس المقصود بها إيه تعذيبه يعني، لأنه لا 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 لن تأتي للسمكة وتذبحها. نعم. لا بس بعض أحيان السمك لما بيكون طالع من البحر أو شيء من هذا القبيل هو بعض أحيان يشوى وحي. يعني في بعض الأماكن خاصة في الأماكن على البحر المدن اللي هي الساحلية هو في كثير من الأحيان ممكن يكون حيا يعني ممكن يتحرك على الإيه على النار. هذه رأيناها كثيرا يعني. وهنا عبال ما بيجي لك صنعة صح لأنك أنت لست على شاطئ البحر يعني. لكن البلاد البحرية كذلك رأيتم يعني عرفنا هذا إيه في البلاد البحرية لأنه بتكون روح أنت ممكن تشتري من الشبكة مباشرة يعني. فربما يكون حيا وتعطيه لمن يشوي أو شيء من هذا القبيل. فبعض الأحيان يتحرك هكذا. وفي بعض السمك هو يطول مدته عبال حتى يموت يعني. يعني في أنواع من سمى القراميط عندنا تأتي كانت من النيل. هذه أنت تجيبها من السوق وتحطها في البيت وهي ما زالت إيه ما زالت تلعب يعني إيه حتى أنهم يأتوا ليقطعوه ويكون صعب لأنه إيه لأنه يتحرك وحركته قوية وممكن يجرح من يمسك به يعني لأنه قوي ومعه أشواك قوية. فبعض الأحيان يمسكونه وبعض الأحيان يجرح أو يعني إيه يدمي من يمسك به. فمثل هذه الظاهر ان العلماء يقولون انه جائز لانه ليس المقصود به تعذيبه وانما المقصود به اكله او شيء او شيء من هذا القبيل. والجراد نفس الشيء بيفعلوا هنا ان بيجيبوه يبدو بيحطوه في ماء يعني مفور او شيء من هذا القبيل او قطعة من الصفيح يحطوه عليها تمام او في التنور على طول. فالعلماء يقولون ده جائز لانه ليس المقصود تعذيب به وانما المقصود به اكله يعني يغمروه يعني قبل ان يضعونه في التنور يعني فوضع عليه الماء وقام يطير. وعليكم السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وخرج ابو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان يعني أحسنهم قتلة يعني. وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حسين وسمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة. وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة. وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تمثلوا بعبادي. والتمثيل انه هو ايه يقطع منه او يعني يعذبه قبل الموت يقطع ايده يقطع مش عارف ايش يفضل ايه يعني يجرحه حتى ايه حتى تزهق روحه او حتى يقترب وبعدين يضرب عنقه. وده كله ايه هو وقع في بعض الاحيان يقع في التاريخ بس ظلما يعني. ها لا الحسين لم يقع الحسين هو قتل. لا الآن الحسين هو قتل في معركة الطف لما قتل قاتل علي بن أبي طالب فعل في هذا قطع يده. ها الله أعلم هل تصح أم لا يعني لأنه ها أيوة هي ربما تكون في كتب التاريخ يعني لكن يعني هل هي تصح عنهم أو لا لأنها ها على اساس انه ربما عن ذكر الله ربما هو اراد ان يعامله معاملة قاطع الطريق يعني فيقطع يديه ورجليه وبعدين يضرب عنقه لان ده يعني مذهب لبعض اهل العلم في مسألة الايه قاطع الطريق يمكن والله اعلم لكن تحتاج الى تأكد من الصحة يعني. قال وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين أحدهما أن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه بل يقتل كما قتل. فإن كان قد مثل بالمقتول فهو فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف. فيه قولان مشهوران للعلماء أحدهما أنه يفعل به كما فعل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وفي الصحيحين عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك. فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة: فلان قتلك. فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين. وفي رواية لهما: فأخذ فاعترف. وفي رواية لمسلم أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب البئر ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. والقول الثاني: لا قود إلا بالسيف. وقول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار، نقلها عنه الأثرم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود إلا بالسيف. خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال أحمد: يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد. وحديث أنس يعني في قتل اليهود بالحجارة أسند منه وأجود، ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع فتقطع أطرافه ثم يقتل؟ على قولين: أحدهما يفعل به كما فعل سواء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم، والثاني يكتفى بقتله، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد. وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله. الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، إما يبدأ الوجه الأول اللي هو قال إيش الوجه الأول والآن أحدهما أن يكون قصاصا، تمام. وقال: اعلم أن القتل المباح يقع على وجهين، أحدهما أن يكون قصاصا، الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر الردة، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام. فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالد بن الوليد وغيره. وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاءة بالنار. قال: عندي اسمه إياس بن عبد ليل السلمي خدع المسلمين وقتلهم في الردة، ثم أسر وأرسل إلى أبي بكر فحرقه، تمام. وروي أن أم قرفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأمر بها فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين ثم صاح بهما فتقطعت المرأة. وأسانيد هذه القصة منقطعة. قد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصح عن علي أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس عليه، وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا، وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم، ولا يصح ذلك. وروي عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات. واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر، لا سيما إذا تغلظ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص. واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أنس أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرضوا لما جم اجتوى الشيء، يعني لم يلائموا جوه فمرضوا، جاءوا المدينة زيارة أو ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين لم يناسبهم جو المدينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا. الرعاة عندك عادي هو نفس المعنى الرعاء أو الرعاة، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إبله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. الحرة الحجارة السود، يعني سابهم زي ما تقول على الجبل الحق المدينة يعني تمام. خزأها ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، في رواية وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وفي رواية للترمذي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفي رواية للنسائي وصلبهم. وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء. عندي لا عندي وصلبهم. حرقهم الظهر لا الظهر ما صلبهم لا صلبهم ايه الظهر الحرق لا الصلب ايه كمان. وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة منهم أبو قلابة وهو رواية عن أحمد. ولما جاء أنس في أيام الحجاج فحكى له هذا الحديث، فبعض السلف لم يعجبه يعني، فكأنه قال الحجاج مش ناقص علشان تحكي له ايه يعني هذا الحديث فيه شدة، فالحجاج هو شديد من نفسه يعني، فلما حكى له هذا الحديث بعض السلف انكر وقال يعني ايه ما كانش فيه داعي، قد هو من نفسه ايه يعني متطرف تمام، فانت تيجي له هياخد ده حجة ويقتل به الناس. قال وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة منهم أبو قلابة وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال بل هذا يدل على جواز التمثيل عمن تغلظت جرائمه في الجملة، وإنما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابن عقيل من أصحابنا أي من الحنابلة، أنه ده ابن عقيل الحنبلي لا غير ابن عقيل صاحب الشرح على ألفيت ابن مالك، في ابن عقيل في شارح ألفيت ابن مالك ده مشهور، وفي ابن عقيل في كتب الفقه زي ده اللي هو ابن عقيل الحنبلي اللي هو شيخ ابن الجوزي. ومنهم من قال بل نسخ ما فعل بالعرانيين بالنهي عن المثلة، يعني منهم من يقال ده ايه ده منسوخ. ومنهم من قال كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك بالحدود والمحاربة، وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد. ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم لأنهم أخذوا المال، ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما، فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال لأخذ المال يده ويده ورجله من خلاف، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال. وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد. يعني ده بالنسبه لحد الايه بيسموه حد الحرابه، انه ايه بتقطع ايديهم وبايه وبيصلبوا تمام. فتفسير العلماء اختلفوا هل كل من ايه من خرج محاربا يفعل فيه مثل هذا. فعند الشافعي انه المحارب اذا خرج ان قتل فيقتل، وان سرق يقطع، وإن جمع بين الاثنين يقطع ويقتل وإيه ويصلب تمام. وده إيه وده معنى هذا الكلام تمام. وإنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، كذا خرجه مسلم من حديث أنس. وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا. وهذا يتخرج على قول من يقول إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد. لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص فيسقط بعفو الولي؟ على روايتين عنه، ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف، والله أعلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، يعني دون حرق. وفيه أيضا عن ابن عباس، يعني في صحيح البخاري، وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل، اللي هو النار. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. وقد حرق خالد جماعة في الردة، وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق بن راهوي لئلا يكون تعذيبا بالنار، لأن حرقه بعد قتله ما يعتبرش تعذيب، إنما يعتبر بس زجر الآخرين، ولا قد خلاص ومات. لكن لو حرق كأنه نوع من التخويف للآخرين ألا يفعلوا نفس الفعل، وليس تعذيبا، لأن التعذيب يكون للحي. قال: وفي مسند الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال: فعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه. وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، لهم زي الدبان والأشياء دي، الذباب والأشياء. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثلة. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد: أهون، لأنه لا دم له. تمام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت، أن تجعل مطاع عليها، تضعوا إيه وينشنوا عليها. هو شوف، لو ما استطاعش، يعني لو ما كانش معاه إمكانية إلا يفعل ربما، لكن لأنه يبدو الثور متعب في ذبحه، يعني لفه منه إيه إنه متعب جدا يعني. مادة تخدره يعني زي إبرة أو شيء.
ما إبرة، ما بالله يعني فيها برح داخلها حديدة.
يعني كأن حاجة ضربة جامدة بشيء محدد أو شيء تعمله نوع من الارتجاج ولا شيء، فإيه فيسقط يعني. بس برضو تأتي في الرأس وبعدين ترجع إيش؟
تعود إلى مكانها.
إلى مكانها؟ ها؟ ولا مربوطة مع حبل ولا شيء؟ ده في البتاع في المسلخ كده؟ بس في المسلخ ما يقدروش يربطوه، كلام زي كده يعني يبقى صعب عليهم. في وسطه
لا اللي يدها بعدها انها يمشي من فق الى عند الرجل وبعد في النهاية من تحت الأجل يسحب، كلما شد ربخ. ربخ يعني يجي واحد يدعس في مؤخرة تحت رجلة، عندما يريد أن يقوم يدعس ويجد، وهذا يذبح.
تمام كده معقول، كده معقول. يعني يضغط عليه ويخلي زي المشلول. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا نصاعا يعني، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية، أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، الشفرة اللي هي الإيه اللي بيذبح بها، وأن توارى عن البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بثالثتها. والسالفة مقدم العنق. وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ وقد روي عن عكرمة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره، وفيه زيادات، وفيه زيادة: هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت، يعني أنه مقصود أنه أنها إن غاب عنها وأبهم عنها كل شيء فلم يبهم عنها شيئان، أنها تعرف أن لها رب وأنها وتعرف الموت، وإن كانت لا تعرف شيئا آخر يعني. وقال يروى عن ابن الصابط أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم هنا في عرقين إيه فدول إيه دول اللي فيهم بيصل الدم إلى الرأس يعني، فلما يذبح الوديجين في الجنبين خلص بإيه بيمتنع الدم إلى الإيه إلى الرأس وبتموت الإيه بتموت الذبيحة. قال: وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، يعني يعمل الحتت دي ويقطع هنا لكن لم تقطع الوديدين أو العروق نفسها حق الدم يعني. قال: وخرجه ابن حبان في صحيحه وعنده قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج، فنهي عن ذلك. وروى عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين ابن عطاء قال: إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعها، فأخذ يصحبها برجلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري لأمر الله وأنت يا جزار، فسقها إلى الموت سوق الرفيقة. شكله لا يصح، ما قال عندك. وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها يذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلة. وروى محمد ابن زياد أن ابن عمر رأى قصابا يجر شاة، القصاب الجزار برضه، فقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا. فأخرج القصاب شفرته فقال: ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة؟ فقال: سقها سوقا جميلا، يعني قال سقها سوقا جميلا، أنا راح أذبحها، أنا راح. قال: ولو، يعني المسألة. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية ابن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. حلو ده، ما قال عندك، قال صحيح إلا جميل. حتى الشاة لو رحمها الإنسان يعني يرحمه الله. وقال مطرف بن عبد الله: إن الله لا يرحم برحمة العصفور. وقال نوف البكالي: إن رجلا، ها لا نوف، نوف البكالي ده من الرواة الإسرائيليات، وهو تقريبا ابن زوجة كعب الأحبار. نوف البكالي ابن زوجة كعب الأحبار. قال نوف البكالي: إن رجلا ذبح عجولا، إيه هو عجل أو عجول صغير، يعني عجولا يعني عجل صغير. إن رجلا ذبح عجولا، نعم قال عندك كده، قال عجولا يعني الأنثى، لكن المقصود هنا اللي هو تصغير العجل، يعني عجل صغير. إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه فخبل، فبين هو تحت شجرة فيها وكر، فيها وكر فيه فرق، فوقع الفرق إلى الأرض فرحمه فعاده في مكانه فرد الله إليه قوته. شوف إسرائيليات حق نوف البكالي، زي ما قلنا، لأنه خد الإسرائيليات عن زوج أمه كعب، فمعامل الحكايات دي والأشياء، فدي الظاهر في بني إسرائيل، الله أعلم بالصحة، يعني إنه هو لما ذبح العجل أو العجول ده أمام أمه فأصيب بما يشبه الجنون، يعني فخبل يعني أصبح أخبل يعني مجنون. وبعدين بعد كده: فبينما هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرق، فوقع الفرق على الأرض فرحمه فرد إليه عقله لما رحمه، في مقابل ما هو ظلم أو يعني افترى قبل كده. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توله والدة عن ولدها، وهو عام في بني آدم وغيرهم، أن توله يعني تفقد ولدها أو تخليها تتألم على ولدها أمامها يعني. فده في الأصل أنه على الأمهات البشريات، يعني على أساس لما تكون أمة ما تجيش تبيع ابنها منها، يا تبيعهم سوا يا تبقيهم سوا، أما ما تجيش تبيع المرأة لرجل وتبيع غلامها أو صبيها لرجل آخر فتكون ولها يعني حزينة ومتألمة بسببه يعني. فكأنه هنا بيحمله على أنه يصلح في الحيوانات، يعني عنده في جميع المخلوقات، وده جميل أيضا. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال: هو حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، ف فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. يعني المقصود الايه الجمل الصغير يذبحوه يعني. فقال ما فيش مانع بس لكن الافضل لو تخليه ايه لما يكبر بدل ما انك يعني ايه ما تستفدش منه فائدة وعبارة عن جلد على ايه على لحم, وفي نفس الوقت الايه تخلي الناقة حقق انها وليها عليه وايه ومريضة يعني. تمام, اعتقد انه ضعيف يبدو مش كده. حسن قال حسن هي نفسها البقرة. أنت شفتها كده؟ أنت شفتها كده؟ فعلا؟ لما يعني ذبحوه وبعدين يرمون أرجله وهي تأتي تلاحظها وتصيح. وعليكم السلام. طيب بس طيب حاضر دقيقة هنكمل خلاص دقيقة هنكمل. المرق نفسه ممكن تشمه تعرفه؟ هو شوف ده موافق للنصوص هذه يعني إيه إنه ما ينبغي إنه يفجعها وكلام ذاك يعني إيه في مثل هذا إنه لو كان هياخدوا ياخدوا بعيد عنها ياخدوا بعيد عنها. ها وتأخذ حق هو هنا نشوفهم بيزودوا في انهم يذبحوا صغير جدا يعني بساعات يذبحوه هو عادوا بيرتعش يعني. شوف كان في صدر قرار في مصر فترة معينة بمنع ذبح العجول الصغيرة دي يعني لما تكبر شوي لانها هي تسمن وتبقى احسن من كده وفي نفس الوقت تحمل لحما يعني, لكن لما تستعجل عليها قد هي ما يكونش فايدتها كبيرة يعني. ها تمام صحيح يعني سليم. لا لا بتشوفه عند الجزارين كتير الا عند الجزارين ما تعدي الا لما تشوفه وعادوا بارتعاش نشوفه كتير عندهم الا الا استعجلوا. قال والمعنى ان ولد الناقة اذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته فتكفئ اناءه وهو المحلب. يعني مقصود كأنه بيعدد له الأضرار أنه أصلا لبنها يتوقف فهي قد كانت تجيب لك لبن تمام وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة وتوله الناقة على ولدها زي ما أنت قلت دل وله اللي هو أنت قلت أنه إيه تصرخ وإيه وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه والله أعلم. لو وجدت ايش دي كانوا قتلوا يعني ذبحوا ولدها فرجعت لو قابلت طفل ولا احد ممكن تخبطه. دي ناقة الابل ايه الابل شديد اصلا ويبدو انها تبقى حقودة شوية يعني غير الايه الحيوانات التانية ناعمة قليلا عن الابل لكن الابل شديدة. هو طبعا لم يذكر في الحديث العلة لكن بعض العلماء زي ابن القيم يعلل يقول ورد انه اللحمها ورد في بعض الاحاديث ان على كل ناقة شيطان او شيء وقال ان الابل من الشياطين في بعض الاحاديث قالوا من الشياطين يعني ايه من ناحية الشدة والقوة والتفرع يعني الطبع نفسه يعني مش انها شيطان لكن كأن طبيعتها شديدة وفيها قسوة تمام. فابن القيم يقول كأنه ايه ان اكل لحم مثل هذه قد تجعل في الانسان نوع من ايه من طبيعة اللحم نفسه ولذلك حتى هو يتكلم عن تلك الفلسفة فيقول ان لحوم الحيوانات والاطعمة تؤثر في الناس فمن ضمن ما قال يقول ان بيتكلم على اوروبيين يعني في تلك الفترة اللي هم الغربيين الان فيقول ان عندهم من التخنث وعندهم من الدياثة انه ما يغروا لا يغرون على نسائهم يعني لانهم ياكلون الخنزير ويقول بان الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على ايه على ضجيعته، يعني جميع الحيوانات الكلب الكلب مش عارف ايه كلها ايه، يمكن لو جاء يقترب احد من انثاه يمكن يقوم عليه، لكن يقول لك الخنزير لا ما عندوش مشكلة، يعني من ايه يأتي خنزير اخر او غيره. فقال فالخنزير فيه دياسة، فاذا فهم يأكلون من تلك اللحوم فايه يصابون بها. فالله اعلم بهذا التحليل، يعني زي ما تقول هو استنتاج يعني، لكن مش عليه دليل يعني. ونفس الشيء برضو استنباط زي ما تقول، هو النص ورد في التوضؤ من لحوم الابل نعم، لكن ما ورد تعليل. الناس بتقول خلاص يعني زي ايه بعض النصوص اللي هي غير معللة يعني، لكن في بعض العلماء يعني يحاولون ان يستنبطوا شيئا او يفلسفوا المسألة. فمن ضمن كلام ابن القيم في الايه في الطب النبوي وفي بعض كتبه في زاد المعاد من هذا الباب كده يعني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.